صباح الخير، أطيب التحيات بوجهها لإلكم مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين. تتحكم الظروف الإقليمية والدولية إلى حد كبير في رسم خريطة النفوذ والأدوار على المستوى العالمي عموماً والمنطقة بشكل خاص، لتشكل اليوم الأزمة الأوكرانية وحيثياتها بداية باباً لتوازنات جديدة تؤثر بطبيعة الحال في أولويات القوى المنخرطة فيها تجاه قضايا الشرق الأوسط والملفات الناتجة. ثم تأتي المحادثات النووية وعلامات الاستفهام الكثيرة حولها، يليها التواصل السعودي الإيراني ودرجته ومدى رفع منسوبه، وصولا إلى نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية مع وقف التنفيذ، وقد وضعت اللاعب الإيراني خارجا على طريقة كشملك وليس انتهاءا بلبنان، ومفاجآت انتخاباته التي سحبت البساطة من تحت الأكثرية الموالية للجمهورية الإسلامية والنظام السوري، فما مدى تأثير ذلك في الأوضاع الدولية والإقليمية، وهل بدأت رياح التغيير تلفح خصوصا في المنطقة معززة منطقة الدولة وتراجع الميليشيات ودويلاتها حيث رعاتها في واد وقطعانها في آخر؟ لكن هذه الدينامية وبرغم كل ذلك تبقى رهنا بفعالية الترتيبات الخارجية وبالتناغم بطبيعة الحال مع حركة الداخل بحلول ناجزة. ضيفنا بهالحلقة أعزائي المستمعين الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حازم صغي. أستاذ صغي صباح الخير.
صباح النور يا هلا.
بالأول بدي رحب فيك بالبداية، والسؤال هو شامل، يعني من أوكرانيا بدنا نبلش لليمن مرورا بالعراق وسوريا وصولا للبنان، ولا ننسى طبعا إيران. هل رياح التغيير بدأت برأيك ولو أنه الطريق طويل وشاق والمخاطر عالية؟
يعني أنا الحقيقة مني شايف أنه رياح التغيير بدأت، أنا شايف أنه فيتين العالم فيت كله سوا بمرحلة كتير قاسية وكتير بشعة. يعني في كمية حروب من أوكرانيا لغير أوكرانيا، حاليا الوضع بشرق الأقصى، في احتمال أنه الصين تتمدد أو تفكر بالتمدد على تايوان، أمريكا والهند واليابان وأستراليا عملوا مؤخرا اجتماع يشبه إنذار للصين من أنها تعمل شيء من هالنوع، بلاس إضافة إلى احتمال الأزمة الاقتصادية اللي عم تتفاقم بشكل هائل، واللي بلش الحكي عن بعض المجاعات بمناطق بأفريقيا هي أصلا اقتصاديا ضعيفة معرضة للجفاف أكثر من غيرها، فضلا عن الخطوات الاقتصادية اللي بدها تؤدي لها، خطوات سياسية اللي بدها تؤدي لها الأسباب الاقتصادية المرتبطة بشكل أو آخر بحرب بغزو روسيا لأوكرانيا. العالم وضع سيء كتير، مش ما في سبب للتفاؤل، سبب للقول إنه بهالسوء هيدا بهالوضع السيء هيدا كيف الواحد بده يفكر وشو هي الثوابت يلي بده يخليها قديمه، بده يخليها مطروحة عليه. أنا تقديري إنه الانقسام الأساسي بالعالم طبعا ما بيختصر كل الانقسامات، لكن الانقسام الأساسي بالعالم حاليا هو فعلا بين إقامة دول إلى قابلية للحياة أو ديمقراطية أو تتجه نحو الديمقراطية، وبين نظم استبدادية أكان الغطاء تبعها قومي مثل روسيا والصين أو ديني مثل إيران. هاي الدول يلي فعلا ما أنا قادرة تتحمل لا الاستقرار ولا الازدهار بجوارها. ونحن بلبنان لسوء الحظ من هالبلدان اللي مقصودين بهالعملية. يعني كثير واحد ما بيقدر ما يربط بين بس يشوف الغزو الروسي لأوكرانيا أو السلوك الروسي مع أوكرانيا بصورة عامة، ما بيقدر إلا يتذكر السلوك السوري مع لبنان كبلد عم يحاول يطور حياة سياسية، عم يحاول يصير ديمقراطي، وفي حده بجواره نظام استبدادي ما بيقدر يتحمل هالوضع.
اليوم أستاذ صغي باللي عم تتفضل وتقوله، تخلي السويد وفنلندا عن فكرة الحياد العسكري، حتى دول أخرى كانت محايدة أو هادئة لحد كبير خلال فترة الحرب الباردة، انحازت اليوم. هل هي نهاية الحياد من أجل الحشد للديمقراطية مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول؟ وهل اليوم تكاتف هالديمقراطيات ستؤول إليها مسألة حفظ السلام بالعالم، أو للعب دور على هالمستوى مستوى الدولة ورسم قواعد الطريق مكان الأمم المتحدة اللي وضعها يعني أو وضع ليس سليما مع التراجع الروسي؟
شوفي، يعني الحياد هون في أكثر من فهم لمسألة الحياد. بحالة أوروبا لما بيكون في عندك نظام مستبد ما فيك تكوني محايد لحياده. نظام مستبد وعم يهددك مباشرة، هيدا التجربة عمليا جربت أكثر من مرة. يعني معروف في قصة اللي صارت بال 38 واللي صارت معروفة بالأبيزمنت، يعني محاولة ما كانت حياد بس كانت محاولة ممالأة أو مسايرة على هتلر، ولكن يعني ما قدرت تحد من اتجاه هتلر اللي غزا تشيكوسلوفاكيا وبعدين غزا بلدان أخرى. ما فيك تكوني قدام أنظمة متوحشة محايدة، وما فيك إلا تكوني معنية بالدفاع عن حالك حيال الوضع. نحن بلبنان مفهوم الحياد شوي مختلف، يعني نحن بلبنان موجودين بين طرفين اللي هم إيران وإسرائيل، وقبل إيران وإسرائيل كان في ايضا عندنا باستمرار طرفين، كان مصر الناصرية من جهة ومن جهة تانية العراق والأردن اللي عندهم خط اقتصادي للغرب او قريب من الغرب. وللأسف مشكلتنا نحن بلبنان انه نحن بلبنان ما متفقين على هالمسألة. يعني نحن بلبنان منقسمين فيما يتعلق بالصراعات الخارجية، ماشي في القصة تهديد للبلد نفسه. ولذلك الحياد طرح مسألة الحياد بلبنان مختلف شوية عنها بأوروبا، حيث في جماعات شعبية كبيرة على التصدي أو على الأقل على حماية النفس من نظام مستبد بالجوار. بس إذا نرجع على السويد وفنلندا، طبعا يعني يمكن من اكبر هزائم بوتين في الحرب الحاليه اللي عملها على اوكرانيا انه هو عم يقول بدي يعمل هالحرب ليحمي حاله، فايز ببلدان محايده صار بدها تدخل على الناتو. يعني صار معرض حاله للخطر، لخطر اكبر كثير من الخطر اللي ادعى انه مهدد روسيا لما عمل الغزو. وهيك دايما بيصير مع الأنظمة المستبدة يلي فعلا بتحسب غلط وبتتصرف بطريقة كتير جامدي وعديمة الانتباه لتطلعات شعوب وبلدان أخرى وبما في ذلك شعبها نفسه.
بدي فوت على لبنان بما أنه حضرتك أخذت نموذج لبنان بمسألة الحياد. أنا بدي فوت فيه من زاوية تانية. وقت حضرتك عم تحكي بالديمقراطيات بوجه الاستبداد اليوم ما يحدث بأوكرانيا، ما بتشوف أنه هالأمر يضع لبنان على الخريطة الدولية كونه ديمقراطية بين مزدوجين، يعني برغم الشوائب يلي فيه، بمواجهة الاستبداد والشمولية أو مهدد بالتحول إلى الاستبداد والشمولية بما يحدث في اليوم؟
طبعاً
يعني
طبعاً
يقال أنه لبنان ليس ضمن الأولويات.
نعم، النموذج اللبناني كان فعلا يعني زمنيا على الأقل كان سابق غيره بالتعرض للتهديد هيدا، يعني تقريبا من أواسط الخمسينات والنموذج اللبناني مهدد بالنموذج العسكري الأمني الاستبدادي.
نعم.
في الجوار ولا مرة إلا كنا هيك كان هالبلد مهدد بهالمعنى. وهيدا يعني نحن ما فينا، نحن باستمرار عم ندفع كمان هالنموذج، وبنفس الوقت الموقع الجغرافي تبعنا ما عم يساعد بأنه نكون يعني نحن ما بنشبه، ما بنقرب الغرب إذا بدك، مثل ما أوكرانيا بتقرب وما بتأثر أوضاعنا عليه مثل ما أوكرانيا بتأثر أوضاعها عليه. كان هيك درجة الاهتمام فينا بآخر الأمر قليلة، بس ايه نحن عم من زمان وجزء من تكوين لبنان ومن نشأة لبنان وتطوره هو هالصراع ضد الاستبداد بالمنطقة.
بالعودة للأزمة الأوكرانية، صلب الأزمة الأوكرانية إذا بدك، اليوم غزو أوكرانيا والسيطرة عليها أصبح ضرب من الخيال بالنسبة لروسيا. انطلاقا من هون، ما بتشوف أنه موسكو بعزلة جيوسياسية وهي ليست بحرب مع الناتو فقط أو ما يعرف بالدول الغربية، وإنما بوتين اليوم أنشأ من دون ما يدري ومن دون أي يعي يعني نوع من تحالف من الديمقراطيات مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، والنتيجة كان قاصد هو أو كان هدفه تفكيك الغرب، ولكن تحولت روسيا لدولة ماركة. يعني اليوم رئيس الأمريكي بزيارته لكوريا الجنوبية ومن ثم لليابان كأنه من ضمن جولة أسيوية، كأنه للحشد لتحالف جديد مناهض لبوتين. ألا يعني ذلك تراجع الدور الروسي وبالتالي حتى بالمنطقة؟ إذا بدي أخذ روسيا اللي فاتت على المنطقة بال2015 وأعادت تزخيم دورة بالمنطقة من البوابة السورية، اليوم على المستوى الدولي يتراجع الدور الروسي وحتى على بالمنطقة عنا تحديدا بالشرق الأوسط ومن البوابة السورية.
يعني أنا ما عندي ولا شك
بأنه
الحرب اللي بلشها بوتين بأوكرانيا هي حرب بالنهاية بدها تقضي على نظام بوتين، وحترجع روسيا كتير لورا على جميع الأصعدة الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها. وما بعرف يعني بأي وضع رح تحط روسيا، يمكن روسيا نفسها تصير بحالة صعب التكهن باستقرارها السياسي. يعني لكن أنا عم أقول إنه يعني ما بيكفي إنك تقدري تحاصري مستبد من دون ما يكون في فعلاً نوع من إجماعات شعبية على هالشيء. هالإجماعات الشعبية يبدو في حال مثل روسيا ما كتير، لأنه بعد حتى الجمهور العريض الروسي للأسف مؤيد لبوتين، مؤيد لبوتين لأنه مأخوذ بفكرة القومية والمجد والشعبوية وإلى آخره،
ولأنه في نوع من ستار حديدي على أفكاره وعلى مثل ما كان بحقبة الاتحاد السوفيتي. يعني الأخبار عم بتكون معلبة، يعني في نوع من تعليب للأخبار لإله، يعني ما عم يعرف الحقيقة، ما عم يعرف شو عم بيصير.
أي الأنظمة،
نعم،
أي الأنظمة، الواحد ما تماما بيعرف شو عم بيصير بالعالم.
صحيح.
عم بيصير بجيشه ولا بيكتشفوا اكتشاف انه في ناس انقتلوا روس باوكرانيا، بيكتشفوا اكتشاف مواقف ما عم تصير بالعالم. فهيدا بالتاكيد عم اقول لك اخرته مش منيحه، يعني ولا مره هيدا هي الانظمه قدرت تنتصر انتصار وطيد، يعني وطيد وقابل للحياه. يمكن بتعمل ضرب من هون بتعمل ضرب من هون بتتوفق بغزوة سريعة بس ما قابلة للحياة. اللي يعطيها قابلية للحياة هو من جهة أترفها على أبقاء القمع قائم، وجهة تانية الرشوة الإيديولوجية، يعني تخدير الناس أو بمجد الأمة أو بمجد الدين أو بمجد العظم التاريخي إلى آخره، أو الزعام والزعيم، كل هدول هالطقوس هيدي هي طقوس ملازمة لهالنوع من الأنظمة. ونحن عنا بلبنان بنعرف هالشيء كثير منيح، يعني نعرف كيف ممكن وضع مثل الوضع الإيراني يلي واضح قديش هو منهار اقتصاديا وسياسيا الكبت الإيراني ولا
خليني.
لكن رغم ذلك تطلع أصوات تقدم لنا إيران بوصفة نموذج للمستقبل.
نعم.
يعني هيدا التخدير الإيديولوجي اللي بصيب جماعاتنا
صحيح،
وهي برأيي هي السلاح الأقوى عند النوع من الأنظمة.
أستاذ صغية، خليني أختم المحور الأوكراني قبل ما ننتقل للمنطقة من الملفات العديدة اللي فيها. ما بتشوف اليوم أنه نهاية الصراع بأوكرانيا أمور كتير ستتغير، مثل يعني ستكون وكأنه، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، المرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يعني ستكون الأزمة الأوكرانية بوابة لولادة نظام دولي جديد على وقع ما يحدث إن كان بأوروبا والعالم وصولا للمنطقة؟
يعني من الصعب التكهن بالنتيجة اللي رح تطلع لسبب بسيط، إن العالم كله رح يطلع منهك، العالم رح يطلع كتير منهك سياسيا واقتصاديا بصورة خاصة. الأكيد إنه في إذا روسيا، وهذا الأرجح يصير، إذا روسيا انهزمت بهالمعركة حتنفتح فرصة كبيرة للشعوب وللدول، إن لأن تسلك طريق ديمقراطي أو لأن تطور تجربة ديمقراطية القائمة. شعبها مثلا من المستبعد حدا مثل زعيم هنغاريا يضل يعني يلعب هالدور الملتبس، حدا مثل رجب طيب أردوغان على الأرجح الدموع في يصير أوضح وأكثر تبلور، ما في ضل كمان على الحبلين. ولكن هذا لا يلغي أنه الوضع العام بالعالم سيء كثير اقتصاديا بصورة خاصة، والغرب نفسه وضعه الاقتصادي لا ما كثير منيح. وبالتالي هذا ممكن يفاجئنا وممكن يعرقل بعض التوجهات المتفائلة اللي ممكن واحد يفكر فيها.
بالتوازي بين ما يحصل بأوكرانيا وما يحصل بالمنطقة اليوم، إذا بقراءة يعني بين الانتخابات العراقية والانتخابات اللبنانية، العراق أسقط الرموز الإيرانية بانتخابات تشرين الأول الماضي، وبلبنان خسارة حزب الله وحلفائه وسقوط ودائع سوريا السياسية وصولا لإيران وشعب الرافض مشروع النظام والميليشيات بالمنطقة. هل برأيك من انتفاضة ضد الجمهورية الإسلامية، يعني برغم التجاوزات واستعمال العنف والسلاح والتهديد والوعيد ممن يمتلك السلاح، يعني بتلاقي هناك نوع من متغيرات على الأرض ما فينا نتجاوزها؟
طبعا يعني بآخر أمر هالانتفاضات هي بأشكال كتير وبصيغ كتير قائمة موجودة، يعني بمعنى ما 17-20 كانت انتفاضة على الوضع القائم يلي عموده الفقري سلاح حزب الله، وحامي لهذا الوضع هو سلاح حزب الله. الانتخابات الأخيرة أيضا عبرت عن ميل لبناني عريض للتخلص من وضع بشكل حزب الله عناده وركيسه. لكن نحن يعني مرة أخرى كنت عم أقول لك، نحن أزمتنا أنه طالما من قصمين داخليا ما بنقدر كثير نراهن على نتائج إيجابية بتنتج عن أفعالنا يعني. وبالتالي بتضل بدنا نحط العين على شو بيحصل بالخارج يعني. بمعنى آخر إذا افترضنا وهي افتراضية شوي بعيدة يعني، بس تنقول يعني لإيصال الفكرة، إذا افترضنا بيحصل تحول بإيران نفسها، هيدا بيكون أهم كتير من أي تحول بيحصل بالبلدان التابعة لإيران بصورة أو بأخرى. لأنه هاي البلدان التابعة لإيران هي للأسف الشديد منقسمة أهليا، وبالتالي أي تحول بروح بعيد عنا بياخذ شكل الحرب الأهلية أو النزاع الأهلي. وهي الورطة التاريخية تبعنا، وأنا برأيي إذا كملت هالحالة بهالشكل ونجرينا لشي حرب أخرى للتمويه على نتائج الانتخابات، فهيدي نهاية لبنان كله سوا يعني. يعني معناتها خلاص ما عاد في تجربة عيش مشترك ممكن.
بعد انكسار الجماعات الإيرانية بالانتخابات العراقية، لجأت هالجماعات للسلاح. هل برأيك أستاذ صغي سيصار إلى عرقنة الوضع أيضا بلبنان، خصوصا أنه هناك من يحذر من خطورة الوضع وصعوبته أكثر من المرحلة اللي كانت قبل الانتخابات لجهة عدم الاستقرار والشلل السياسي؟
إيه لا ممكن يعني، طبعا ممكن يعني. في شبه بين الوضع اللبناني والوضع العراقي، كثير شبه في نفس التذمر من مؤيدي إيران أو جماعة إيران بالبلدين، في نفس في بلدين عرفوا انتخابتين، والبلدين عرفوا انتخابين أعطوا نتائج متشابهة. بس أيضا حتى يكون ما نوقع بوهم التفاؤل، البلدين منقسمين أهليا، مش انه في طرف محتل البلد، لا، البلد الشعب نفسه الشعبين منقسمين حول هالمسائل هيدي. وهيدا مثل ما قلت لك قبل بيجعل اي خطوة سياسية معقدة وصعبة ومسكونة باحتمالات النزاع الاهلي.
طب برأيك استاذ حازم، يعني بالظروف الموجودة كيف يمكن استثمار النتيجة اللي وصلنا لها كي لا يتم الالتفاف عليها كما يحصل بالعراق لتغليب منطق الدولة على منطق الدويلة؟ بأي طريق؟ شو خريطة، شو هي خريطة الطريق؟
يعني الواحد في يعمل اللي عليه غض النظر عن دي هالشي تجي ظروف وعناصر أخرى معاكس. هلا بهالحدود هاي في الوحيد فينا نقوله انه هالبرلمان الجديد اللي نشا مفروض يقدر ينتج اكثريه فاعله يعني، جسم تنظيمي اذا صح التعبير، جسم على الاقل هيك موحد شوي. وهون برايي في طرفين اساسيين يعني لازم يحكوا مع بعض ولازم يتحاولوا يوصلوا لنتيجه ما، اللي هن القوات اللبنانية من جهة وقوى 17 تشرين وبسمي 17 تشرين من جهة أخرى. مفروض ينشأ حوار بيناتهم لتبديد الشكوك والمخاوف والتحفظات وكذا. ولازم أيضا كل الأطراف تكبر يعني تغلب المشترك على الاختلافات وعلى الشخصية وعلى كذا. يعني أعطيك مثل صغير، تخلق شو الفرق الاستراتيجي او الفكري او السياسي بين القوات وبين الكتائب وبين فارس سعيد وبين بشير معوض وبين هو كله؟ ليه ما امكن التوصل للوائح مشتركه بالانتخابات؟ طبعا بالاضافه للعلاقه بشباب وقضايا المجتمع المدني. هل الشيء اللبناني العتيق الصغير حرتقجي هيدا كمان ينبغي التعالي عليه وتجاوزه وتقديم تنازلات مثل أي عمل بصير مشترك؟ في تنازلات مشتركة متبادلة، وفي تخفيف من الإيجو شوي، واحد كل واحد ينفس الأنا تبعه للتواصل لصيغ مشترك مع الآخرين بيلتقوا على أشياء كثيرة بينهم.
بين الانتخابات والتظاهرات بإيران، أليست اليوم يعني رسالة للمجتمع الدولي ويجب على الغرب استيعابه؟ لماذا لا يقف المجتمع الدولي إلى جانب هذه الشعوب كما يحصل بأوكرانيا؟
يعني أولا نسمي المجتمع الدولي مشفع مش عميل خير، يعني طبعا عنده بتمنى أنه الأطراف الأشبه فيه تربح وتكسب والأكثر يعني أكثر ديمقراطية أو أكثر بعد عن أنظمة الاستبداد إلى آخره، أكثر قبولا بمبدأ التجارة الحرة، هذا بالتأكيد هيك. بس يعني قدرته على التدخل محكومة بعدد من العناصر، بيناتها القدرة الفعلية قادر يتدخل، بيناتها تبيعني البلد تبيعني المنطقة، يعني نحن منطقة الشرق الأوسط ما بتعني الغرب ما بتعني أوكرانيا طبعا. نظرا لعشرين ألف سبب، أولا كون أوكرانيا أوروبي وأثرها مباشر عليه، فيعني وهي يعني هي حلة بقى فعلا تعلمنا أنه ما نبالغ بالتعويل على تدخل العالم الخارجي. طبعا تدخل العالم الخارجي مهم وأساسي، إذا أضيف إلى شيء أساسي بيحصل بالداخل. يعني إذا بترجع إلى 2005 مثلا، الحالة الشعبية اللي كانت في 2005 هي أعطت للتدخل الداخلي إمكانيته وفرصته ومعناه، بس تدخل داخلي من دون تدخل خارجي من دون حالة شعبية كبيرة ومنسجمة ما يعني لا بتصير أولا ولا بتأدي إذا صارت شيء جديد.
أستاذ صغي، خلينا نضل شوي بالداخل الإيراني اليوم والأحداث اللي عم بتصير، الاغتيالات يلي صارت، يعني اغتيال الضابط بالحرس الثوري الإيراني بطهران يلي أعاد للأذهان خصوصا كلام الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد العام الماضي أنه أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس كان جاسوس لإسرائيل، إضافة لكشف خلية إسرائيلية داخل إيران نحكى عنها، ألا يطرح ذلك الخرق الكبير لأجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية؟ ماذا يعني ذلك من زاوية الصراع مع إسرائيل؟ واليوم كمان من بعد اغتيال خدائي في اغتيال آخر صار، يعني اليوم حتى نيويورك تايمز نقلت أنه إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها مسؤولة عن اغتيال خدائي. ما بتشوف كل ذلك لا يصب بمصلحة إيران؟
إلا طبعا يعني بالصراع إيراني إسرائيلي، طبعا إسرائيل أقوى بأسر كثير، يعني أقوى تكنولوجيا وعسكريا واستخباراتيا، هذا بالتأكيد هيك. بس هلا هيدا كيف أثاره السياسية موضوع آخر، أثاره السياسية، وبالتالي نحن هذا الموضوع ما لازم يعنينا، يعني مين أشطر من التاني؟ يعني
ألا يؤثر ذلك على الساحة الداخلية بيناتهم العواصم الأربعة، يعني بلبنان، العراق، حتى اليمن وسوريا، ألا يؤثر ذلك؟
لا، هيدا بيأثر على
موازين القوى
زي الإيراني الإسرائيلي، أما البلدان الأخرى فالحاسم فيها هو مش هيدا. يعني نحن بلبنان شو بيغير بالتوازنات الشعبية طبعاً إذا
فيما لو المقصود أستاذ، لا قصدي فيما لو قال يعني هالأمر هيدا لمواجهة إسرائيلية إيرانية، أنا عم بحكي يعني وقت تجي إسرائيل بتتبنى عملية اغتيال، ألا يقود ذلك لمواجهة؟ هالمواجهة ألا تؤثر بالداخل بالعواصم الأربعة التي تدور بالفلك الإيراني؟
يعني هيدا سابق لأوانه افتراض من النوع. كيف تأثر كمان؟ لأنه تعرفي يعني احنا شفنا عدد من الحروب اللي صارت فوق راسنا وعندنا على أرضنا وما عرفنا يعني ما عرفنا نستفيد من نتائجها بآخر الأمر لبناء بلد. لأنه بالضبط يعني ما كنا عم نطور وعي وشنو بياخذ بعين الاعتبار كون المجتمع منقسم كون البلد منقسم. فبالتالي بدل ما تتحول نتيجة الحرب لفرصة لبناء البلد، كانت تتحول نتيجة الحرب لثأر من طرف آخر، وهيدا برجع بخلينا بدوامة العنف نفسه. يعني حتى لو قلنا نحن هلأ حدا طلب ربح بلبنان بناء على حرب إقليمية. ما هيدا عصيرة الأمد، هيدي سنة سنتين بتخدم تاكسي ترجع بينتزع الوضع الداخلي والأهلي وبينفجر من جديد.
نعم،
لازم نفكر ببناء بلد على أسس مستقرة، على علاقات بين الجماعات سليمة. ما كتير نعول على العناصر الخارجية إلا إذا تقصد العناصر الخارجية، إذا بتنهار أوضاع ما، إذا شعوب، إذا الشعب الإيراني مثلا بتصيح النظام تبعه. بس حرب بين بلدين هيدا من النادر إنه بتكون خير على حدا. يعني
أنا يمكن ما كنت كتير واضحة بسؤالي أستاذ الصغي، أنا المقصود أنه اليوم تبني إسرائيل عملية الاغتيال ألا يدخل ذلك البلدين بمواجهة قد تؤثر. أنا ما عم بحكي أنه البلد بده يبنى على المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، ولكن أنا سؤالي يعني تبني إسرائيل أو المعلومات اللي ذكرتها نيويورك تايمز ألا يدخل البلدين بمواجهة أنه تعتبر إسرائيل تعتبر إيران أنه إسرائيل تستهدف علماء تستهدفها يعني بعمليات، أم إيران ليست بوارد التورط أو ليست قادرة على المواجهة بظروف الحالية العيشتها؟
يا عزيزي أصلا مش أنه تدخل، هم داخلين بحرب هلأ حاليا.
نعم نعم نعم، ولكن أنا مواجهة عسكرية، أعني مواجهة العسكرية المباشرة.
ما بعرف شو المواجهة العسكرية المباشرة، لأنه إيران وإسرائيل ما في حلول مشتركة بيناتهم.
نعم،
المواجهة المباشرة هي أنه يجوا الإسرائيليين يخصفوا المواقع الإيرانية في سوريا.
نعم،
وهذا عم يصير. يعني مش
صحيح
الطيارات الإسرائيلية تخطف إيران أو الطيارات الإيرانية تيجي تخطف إسرائيل. هلأ حاليا الحرب دائرة، معظم هالحرب عم يصير في الأراضي السورية، فوق سوريا وبسوريا. من وقت لوقت في شيء بيصير في بإيران أو بالعراق أو بلبنان. إيران بترد على عمليات من هالنوع، بترد فينا نحن. يعني إذا إسرائيل ضربت إيران ضربة كبيرة، أنا رأيي ساعتها حزب الله بيتحرك بيعمل عملية على الإسرائيليين وبتجي إسرائيل بتدمرنا من جديد. هاي الحاولة تقول أنا إنه للأسف يمكن نكون ماشيين بهالاتجاه، وأنا ما بستبعد أبدا نكون ماشيين بهالاتجاه. وكثير بحس إنه مقلق التركيز تبع خطابات نصر الله على التنقيب على النفط، لأنه وكأنه وقت اللي في حاجة للحرب بينقال إنه هيدا هو السبب. وهيدا ممكن يتقدم للناس على إنه شعار شعبي.
أنت
حاليا عم تنكبوا بالفقر والجوع والتعتير والحرمان، فأنا رايح أجيب لكم الكنز. هو قال تعبير الكنز، عندكم كنز وما حدا بيمد إيده عليه. فأنا بخوفي كثير أنه نوصل لهالمحل اللي ما بيعود في أفق إلا الحرب الإقليمية. والحرب الإقليمية نحن حنكون مباشرة فيها شئنا وضينا.
أستاذ صغية، اليوم هناك محادثات سعودية إيرانية مباشرة، ما بتشوف اليوم ما يحصل إن كان داخل العراق أو لبنان أو أي عاصمة تدور بالفلك الإيراني تخضع أيضا للترتيبات الموعودة إن كان على الجبهة السعودية الإيرانية وحتى على الجبهة الإيرانية، لأنه الميليشيات بشكل طبيعي الإيرانية تتجاوز حدودها ولا يمكن حل أزمتها إلا من خلال توازنات أقليمية ودولية؟
هلأ أنا بشك كثير إنه هاي ما يسمى الحوار إنه يوصل لمحل، لأنه بآخر الأمر من الصعب لجم طموحات إيرانية أو افتراض إنه إيران رح توقف عند حدود إيران. دولة من الصعب تكوينيا هي دولة توسعية تمددية، ولسيما الوضع تبعها عم يتدهور بالداخل والرغبة بتحويل الأنظار نحو الخارج بتزيد بحالة من النوع. وأصلاً النظام الإيراني إذا بتشوفي كل قصه، يعني لما قامت الثورة الإيرانية ب79 كانت الثورة الإيرانية بوضع كتير صعب لو ما أنجز صدام حسين بإعلان الحرب على إيران. ساعتها إيران لقت الفرصة تبعتها يمكن عصبيتها ووضعها وشعبيتها والتأييد لها وتوتر النظام. طبعا دائما النظام الإيراني هو نظام قائم على التخويف بالخارج وافتعال مشاكل بالخارج تتحول لنضالات باللغة الإيرانية السياسية. وهذا انه نحن مستهدفين, نحن محاصرين, نحن كذا. لذلك يعني هي الاوهام او حول انه ممكن توصل لتسوية مع ايران من دون ما يتعرض النظام الايراني لكسر كبير. اذا ما انكسر كسرة كبيرة ما في تسوية معه. لهلأ ما انكسر كسرة كبيرة, بالعكس قادر هو يعتدي على كل التحولات المنيحة اللي عم تصير بجواره. لا نقابل انتخابات العراق ولا نقابل انتخابات لبنان ولا نتصالح مع الوضع مثل ما متجه له الوضع. فهي كتير بتذكرني بالأوهام اللي ذات مرة انه نقنع بشار الأسد ينفصل عن إيران, نحكي مع بشار الأسد ونشوف شو بيطلع من الحكي مع بشار الأسد. بشار الأسد ما بيطلع شيء بالحكي معه. هاي نوع من الأنظمة ما يعني الابيزمنت الممالأة والمسايرة
ما بينفع معها.
ما كتير تنفع معها ولا بعتقد يعول عليها يعني.
بسؤال أخير أستاذ صغير بعد معي دقيقة, ما بتشوف أنه اليوم المنطقة على صفيح ساخن إذا بدك, والأسابيع والأشهر المقبلة يعني قد تعيد خلط الأوراق حتى بلبنان مع توقع الأمين العام لحزب الله بانفجارات كبيرة بالشرق الأوسط؟ يعني عم يحكي
المنطقة على صفيح ساخن جدا على نار. أما خلط الأوراق فمن الصعب التكهن فيه سلفا, لأنه يمكن نوصل بنهاية هالوضع لما يعود في أوراق الخلط كل مرة.
يعني أنا بدي أشكرك الله يخليك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حازم صغي. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة, على أمل التقيكم الأسبوع اللي جاي, فكونوا على الموعد.